أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إمام مسجدنا في سنة من السنوات بدأ يحدث بعد العشاء، وكان في منطقة سوق، فجاء واحد من المشايخ من طلاب العلم في المسجد وقال له: الله يهديك، أنت خالفت طريقة مشايخنا، مشايخنا يحدثون قبل العشاء. الآن هذا الإمام أيضا طالب علم أستاذ في الجامعة، قال: يا أخي الكريم، لا يلزم، هذه ليس السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أحدث بعد العشاء. في رجل في المسجد طيب، يعني توفي الله يرحمه، لكن يقول صحيح، قال الكلام مع الشيخ اللي حدث بعد العشاء: يا شيخ ترى جاي ذلك، يقول له: لقم، ما دامت الصلاة خلصت ما حد أجبرك على أن تجلس. هنا فقال انتصر. طبعا أنا لا أقول هذا الخنقوم، لا والله، كلا وحاشا، لكن أنا لا أريد أن أكون ثقيل عليكم، فكون بعد العشاء وقد أيضا حبسناكم بعد المغرب، من كان الظروف تسمح بالبقاء، وأنا اتفقت مع أخي حفظه الله وإياكم أن لا أطيل عليكم، فسأتحدث. من كان الظروف قد ارتبط بموعد أو جاء على أن يجلس المغرب ويذهب بعد العشاء، فلا شك أن المؤمن على شروطهم، فلا حرج. أنا ما دام باقي واحد سأبقى. نعم. والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله كان يدرس في دار في الرياض عندنا اسمها دار العلم، هذا الكلام قبل 40 سنة، وكان فيه رجل فراش هو اللي يصب الشاهي، يجيب لهم بريق الأزرق الكبير يصب الشاهي للطلاب، تناقص الطلاب تناقص حتى ما بقي إلا راع البريق. الشيخ باقي، قال له: يا شيخ غير الدرس. قال: لا لا، دام هذا الرجل راع البريق موجود فأبقى، إذا راح صاحب الإبريق صار. بقي الشيخ حتى هدمت الدار. الآن الشيخ يدرس في الأسبوع قرابة 33 كتاب. لما صبر هذا الصبر، حتى أنه صبر ما بقي عنده لصاحب الإبريق. فأقول أيها الأخوة، نحن في مجلس الخيار، وأرجو أن تتحملوني، وإلا والله ليست من عادتي أن ألقي محاضرتين وراء بعض، ولا أريد أن نسمي هذه محاضرة، لكن رغبة الإخوان ومحبة بالحقيقة، وهذه من الحيل الشرعية. أنا محاضرتي أصلا بعد العشاء ليست بعد المغرب، ولكن لظروف بعض المشايخ قالوا: خان، ألا يمكن أن تكون بعد المغرب؟ قلت: ما عندي مانع. قال: طيب. لما وصلت قال: ما تنازلنا عنها. فقلت: هذه من الحيل الشرعية، لأن الحيل إما تكون مشروعة ولا تكون ممنوعة. نعم، هذه من الحيل المشروعة على كل حال، وهذا ذكاء الأخوة جزاهم الله خير، وأنا وياهم في خندق واحد حفظكم الله. أقول أيها الأخوة، هذه المحاضرة حقيقة ليست محاضرة بالمعنى الدقيق، لأنها طويلة، وسبق أن ألقيتها في مناسبات، وإن كان الذي سألقي عليكم اليوم فيه تجديد، لكن سأعطيكم خلاصة هذه المحاضرة. وكما بدأت المحاضرة الأولى أبدأ هذه، بدأت عندي من خلال التدبر. يوم من الأيام وأنا أقرأ سورة النحل، فإذا الله جل وعلا يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. فرث ودم، ماذا الذي يخرج بين فرث ودم؟ ماذا تتصور من بين فرث ودم؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا كلام الباري جل وعلا. قلت: إن واقعنا الذي نعيشه قد يكون فيه شبه بالفرث والدم، سيخرج من بين جنباته بإذن الله لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولذلك كان عنوان هذه المحاضرة: الآلام محاضن الآمال. فوجئت من بعض الأخوة قد سمع مني هذا الكلام يقول: أن تقول الحياة بردا وسلاما والأمور ممتازة. قلت: سبحان الله، كيف أقول ممتازة وأنا أقول الآلام؟ عنوان المحاضرة يدل على أني ما قلت أنها ممتازة، لكن قلت: هذه الآلام سيخرج منها آمال، كما خرج من بين الفرث والدم لبنا خالصا، لبن خالص سائغ. نعم، كما بين الله في سورة الأنعام. أخوتي الكرام، نعم، إن واقع الأمة الآن واقع صعب، لا أنا أشك في ذلك. الآن في مؤامرة عالمية على أمة الإسلام، لكن هل تعلمون أنني أخذت واستنبطت أن من خلال هذه المؤامرة العالمية دليل على قوة الإسلام والمسلمين؟ كيف؟ رجل نصراني يقول كان أبي يعلمني عند أعطاني أحد القساوسة يعلمني، يقول واحد في اثنين ثلاثة، ثم أقول كيف يكون الإله واحد واثنين وثلاثة؟ قال أطفئ نور عقلك واعتقد. ما أقدر أطفئ نور عقلي، إله واحد ثم تقول ثلاثة، ثلاثة أقانيم، وتعرفون ديانة التثليث. يقول فهربت من أبي، وقد كرهت النصرانية، فعرفت أن ما فيها خير وأن تحارب العقل لأنها محرفة طبعا. يقول دخلت مكتبة ضخمة أظنها في لندن، فقلت ما هذه المكتبة الضخمة؟ يقول وجدت مكتبة ضخمة. قالوا هذه مكتبة ضخمة تعرف بالدين النصراني. قلت عرفت الدين النصراني، أطفئ نور عقلك أعتقد تظننه. يقول فدخلت مكتبة آخر جناح آخر، فإذا فيه مكتبة لا قريبة من المكتبة الأولى. قلت ماذا في هذه المكتبة؟ قال هذه الديانة اليهودية. يقول هزلت رأسي وقلت يمكن أنظر. يقول فوجدت جناح صغير صغير، يعني ما أقول لكم زاوية. قلت ما هذا الجناح؟ قالوا هذه مكتبة تعرف بالدين الإسلامي. قلت والله يا صغير اللي واقف في نمام ولا أنه بطل، هذا الدين. أخذ فقط من المكتبة تعرف الإسلام كتب قليلة، وهذه كتب ضخمة، ومع ذلك باقي الإسلام معنا بطل. أنت لو رأيت واحد الآن واحد يقاتل عشرة حتى لو قتلوه ما تقول بطل؟ فكيف إذا قتلهم؟ هالمؤامرة الآن، المؤامرة الآن التي تجري على المسلمين هو دليل أن الإسلام موجود، لأنهم يقولون الصراخ على قدر الألم. والذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي من الرسوم التي تعرفون في الدنمارك هي دليل على الغيظ. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الآن أيها الأخوة حديث العالم أجمع هو الإسلام، ولذلك نعم في آلام، في مؤامرة. إخواننا في فلسطين يعانون، إخواننا في العراق يذبحون ويقتلون ويشردون، إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أبشروا النصر قادم. من أين لي هذه الأدلة؟ من كتاب الله جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والسنن الإلهية التي لا تتخلف أبدا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يا أخوة الكرام، من خلال تدبر القرآن، ولا زلت أقول أدعوكم رجالا ونساء كبارا وصغارا إلى تدبر القرآن، هناك تلازم شديد بين الشدة والفرج في القرآن، بين الضيق والمخرج، بين العسر واليسر، أقوى من ارتباط هذه اليد بالكف وبالعظم أبدا. تلازم، اقرأوا القرآن وتجدون الحقيقة. ما جاءت مصيبة إلا عقبتها، ولكن إذا أخذنا بأسباب النصر، لأن البعض يتصور أنني عندما أقول هذا الكلام أقول اجلسوا انتظروا افتحوا الإذاعات متى يأتي النصر، لا، هذا النصر الكاذب. ماذا قال يوسف لأولاده في أحلك الظروف التي عانوا فيها من فقد يوسف عليه السلام، لما قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين؟ ماذا قال؟ ما قال اجلسوا خلونا ننتظر حتى يأتي يوسف، لا، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان الله، بعد هذه الآية مباشرة فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله أجر المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ قال أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. سبحان الله، بعد قبل فترة بسيطة يقولون تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، والآن هم أمام يوسف. لكن بعد متى؟ بعد أن قال لهم اذهبوا اذهبوا تحركوا اعملوا، فتحسسوا أي بهدوء وطمأنينة عدم عجلة. ولا تيأسوا من روح الله، القلب يجب بكم واطمئن بوعد الله إنه لا يئس من روح الله. ما قال القوم الفاسقون ولا قال الخاسرون، قال الكافرون. والله لو ما في اليأس يا أخوان إلا أنه سوء ظن بالله لكفى به جرما. هكذا نريد، نحن نقول النصر قادم أبشروا، لكن علينا أن نحسن الظن بالله وثانيا أن نعمل أيضا أن نعمل بهدوء لا باستعجال كما يحدث من بعض الشباب هداهم الله يريدون نصر الإسلام بأعمال ما جاء بها الإسلام ولا بتنازلات كما يفعل بعض طلاب العلم ولا بيأس وقنوط كما هو بعض البعض وانعزال لا عمل بحكمة هادئ عزة نفس لماذا؟ لأن شر الهزيمة هي هزيمة النفوس إذا هزمت النفوس أيها الأخوة فقد انهار في بغداد عام 656 كان يأتي الرجل لما دخل التتار يأتي الرجل المسلم ويضعه على الأرض فيقول انتظر أين سيذهب التتار؟ سيذهب يأتي بسكين ليذبح المسلم والمسلم من الخوف والهلع والجبن باقي يأتي ويذبحك النعاد لماذا؟ لأن النفوس قد انهزمت والعياذ بالله الذي جعلني ألقي هذا الموضوع أخي الكريم الذي بجواري قال لي بعد المغرب ألا يمكن تحدثنا عن التفاؤل لأنني أرى بعض النفوس فيها إشرأب فيها اليأس أو القنوط قلت كلا يأس وقنوط كيف نيأس ونقنط ونحن نرى هذه البشائر من آخر البشائر ما رأيناه لما حدث في قضية النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمعت الأمة إجماع كما أجمعت وما اهتز العالم كله كوقفة المسلمين في المقاطعة وفي هذه الوقفة القوية جدا ضد أعداء الله حتى اضطر الرئيس الأمريكي يطالب رؤساء الدول الإسلامية العربية في التدخل هذه الشعوب المستضعفة لما تحركت اكتشفوا أنها تملك قوة لا تملكها الدول كيف نضعف لا والله يا أخوان نحن موطن القوة والعز والتمكين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن انظر الشرطي إن كنتم مؤمنين يعني أنكم إذا هنتم وهزمتم لستم مؤمنين أو فقدتم جزءا من إيمانكم إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا ارفعوا رؤوسكم أنتم أعزة أنتم أقوياء أنتم مؤمنون أنتم صادقون هذا هو ديننا يا أخوان يربي على العزة وعلى التفاؤل وعلى بعد النظر دليل من السنة لأنني وعدتكم بالاختصار تتبعت السنة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد منه تفاؤلا منه في الأزمات سبحان الله يا أخوان المعروف أنه في وقت الأزمة تضعف النفوس يدب فيها شيء من اليأس والقنوط والحرج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجه كلما اشتدت الأزمة ازداد تفاؤلا صلى الله عليه وسلم أعطيكم دليلين فقط الدليل الأول يريد أن يهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن لقي ما لقي من قريش يريد المدينة أين تقع المدينة تقع في الشمال يخفى 3 أيام في الجنوب صلى الله عليه وسلم في الجنوب لا هم يعرفون سيهاجر المدينة لأنه يعرف أنهم سيذهبون إلى الشمال يبحثون عنه فذهب إلى الجنوب متخفيا 3 أيام في الغار مع أبي بكر رضي الله عنه ثم يذهب عن طريق البحر عن طريق الساحل في الطريق الذي لا يعرفه أحد كله ماذا؟ لأن كانت حالتهم ليست من القوة الحسية وإن كانت قوة معنوية يلحقه سراقة قبل أن يسلم يريد الجائزة العظيمة التي وضعتها قريش لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وحاشاهم من ذلك فلما لحقه وخارت قوى فرسه ثم رفعه في هذه الظروف التي ترون وصفت لكم بعضها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا سراقة عيشوا المشهد عيشوا المشهد يتخفى 3 أيام في الجنوب ويذهب يدله كافر على طريق لا يعرفه أحد متخفيا صلى الله عليه وسلم لأخذ بالأسباب البشرية ومع ذلك يقول لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواريك سراء هذه الكلمة ماذا فيها؟ فيها أن أكبر مملكة في تلك الفترة ستنهار وأن خزائنها ستقسم على المسلمين وأنك يا سراقة التي أنت لحقتني الآن ستسلم وسيأتيك من هذا الغناء سبحان الله لو قيل لكم الآن أمريكا ستسقط وكنائز البيت الأبيض سيناله 1 منكم و2 و3 و4 وليس ذلك على الله بعزيز فرنسا فارس في تلك الفترة أقوى من أمريكا الآن ففي تلك الفترة يعيد النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط مملكة كسرى وسقوط الروم الدليل الثاني اقرأوا القرآن يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بعد آيات يقول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهو يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم يقول يبشر كما في صحيح مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح حديث حسن يبشر بسقوط مملكة فارس الروم. اربطوا هذا بالمشهد الذي تعبر عن آيات سورة الأحزاب. وبلغت القلوب الحناجر. احنا ما بلغت الحمد لله القلوب الحناجر، احنا في أمن وفي خير وفي عافية وفي صحة يا ربي لك الحمد. فيا اخوان في تلازم شديد بين الشدة والفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا أقول أبشروا وأملوا. أما ما يتعلق ببعض الإشارات السريعة لأنني حتى ألتزم بما قلت والأخ يطالبني بدقائق من أجل أسئلة، لأننا أيضا بعد ذلك أعتذر منكم سأخرج مباشرة إلى المطار لأن وقت الرحلة ما بقي عليه إلا القليل، فاعذروني بارك الله فيكم. أقول أيها الأخوة الحروب الصليبية كيف كانت وكيف انتهت؟ نعم، كيف كانت حال الأمة وقت شيخ الإسلام ابن تيمية ثم كيف انتصرت؟ أما الأرقام التي أقول لكم دعوا الأرقام تتحدث. مع هذه الظروف الصعبة، مع هذه الأحوال وتآمر الدول علينا، اسمعوا للأرقام وللحقائق لا للأماني. واحد، 100,000 فرنسي يدخلون إلى الإسلام عام 1418. مسجد المركز الثقافي في أسبانيا شهد دخول أكثر من 100,000 رجل وامرأة إلى عام 98 ميلادي. 70,000 إيطالي تحولوا مؤخرا إلى الإسلام، وهو رقم كبير إذا عرفنا أنه في قلعة الكاثوليكية في العالم. وعدد المساجد الآن في روما أو إيطاليا أكثر من 250 مسجد والإحصائية قديمة. 3.5 مليون مسلم في بريطانيا. نعم، أين بريطانيا؟ يقول لي واحد من الإخوان تقول أنت أن بريطانيا سقطت. بريطانيا موجودة، سبحان الله، بريطانيا التي كانت لا تغيب عنها الشمس أصبحت ذيل لأمريكا، هذه موجودة؟ أنت تتوقع أن بريطانيا يخصف بها الأرض؟ لا، الذل أن تبقى أمريكا إلى الآن تحتفل باستقلالها. استقلالها من من؟ من بريطانيا، كانت مستعمرة لبريطانيا أمريكا، والآن تصبح بريطانيا ذيل لأمريكا. أي عز؟ إن لم يكن هذا هو السقوط فما هو السقوط؟ الآن في بريطانيا أكثر من 3.5 مليون مسلم عام 1400، أي قبل 27 سنة. ذهبت إلى هناك من أجل إتيان بمخطوطات الدكتوراه. كان الدكتور عبد الرحمن السميط حفظه الله طالب في كلية الطب على وشك التخرج، فزرته مباشرة. ذهبت مطار هيثرو وقلت أنا لا أريد أسكن بالفنادق، هل يمكن تعرف مكان أسكن فيه؟ قال نعم تفضل، معي أحد المشايخ توفي رحمه الله. فذهبنا ودخل بنا مسجد كبير جدا. قلنا ما هذا؟ قال هذا مسجد كان كنيسة كبرى في لندن، انهارت وباصر لها رواد ولا زوار فباعوها على المسلمين، فتحولت إلى مسجد فيها غرف لمن يأتي يسكن منها، إن أراد يعطي الإخوان أجرة وإلا مجانا السكن بدل ما تسكن في فندق. سبحان الله، هذه الكنيسة اللي فعلا ندور فيها قلعة قلعة تحولت إلى مسجد أكبر المساجد في لندن. هذا متى؟ قبل 27 سنة. فكيف اليوم؟ الإسلام يا أخوان أصبح الدين الأول في أمستردام. عجيب، في هولندا؟ هنا الأرقام، 13% في عاصمة هولندا من سكان العاصمة مسلمين، 10% من سكان العاصمة كاثوليك، 5% من سكان العاصمة بروتستانت، 1% يهود. يعني أعلى نسبة من يسمون المتدينين ولا في علمانيين طبعا، هذا غير العلمانيين من المسلمين 13%. عدد المساجد في فرنسا عام لاحظوا 76 يعني قبل 30 سنة 140 مسجد، الآن في فرنسا أكثر من 1000 مسجد عدا المصليات الصغيرة. تكفي هذه ولا ما تكفي لبيان الإسلام قادم؟ خذ الأدلة، هذا كلام سأقول لكم ما قدم لأحد المراكز الإسلامية، قدمته المخابرات الأمريكية للكونجرس الأمريكي، أي معلومات دقيقة جدا من أجل بناء استراتيجية. يقول التقرير الذي قدم من قبل المخابرات الأمريكية للكونجرس الأمريكي، الإسلام هو أسرع الأديان نموا في العالم، وعدد المسلمين قد يصل إلى ثلث سكان المعمورة قريبا، ونسبة التحول إلى الإسلام ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أحداث سبتمبر. هذا تقرير المخابرات الأمريكية، ليس تقريرنا. اثنين، عضو الكونجرس الأمريكي، انظروا ماذا يقول عضو الكونجرس الأمريكي جون موران، يقول القرن 21 هو قرن الإسلام، وسيوفر الفرصة للسلام في العالم. هذا عضو الكونجرس الأمريكي باسمه جون موران يقول الدين القادم هو دين الإسلام، وهو الدين عم القرن 21، وسيوفر الفرصة للسلام، بمعنى أن أمريكا ما استطاعت توفر السلام. نعم، هم اليهود والنصارى هم سبب القلاقل، والحق ما شهدت به الأعداء. خبراء أمريكيون يقولون الإسلام قوة القرن القادم. مراد هوفمان وهو ألماني أسلم يقول الإسلام في طريقه ليكون قوة عالمية، ويقول بنظرة بعيدة وعميقة فإني متفائل بانتشار الإسلام كبديل عن الديانات الأخرى. أنا ما قلت لكم قال الشيخ فلان ولا قال الشيخ فلان، أقول لكم قالت المخابرات وقال عضو الجنس الأمريكي وعاد تقارير، والحق ما شهدت به الأعداء. يقول زعيم طائفة الروم الكاثوليك في إنجلترا وويل إن النصرانية في طريقها إلى التراجع داخل بريطانيا، بينما يتقدم الإسلام وهو في ازدهار مستمر. وأخيرا وكالة رويترز، وهي من أكبر الوكالات العالم، تقول أجيال القرآن تعود إلى بلغاريا وأوروبا الشرقية. كنت في المدينة قبل أيام وسألت إخواننا في البوسنة والهرسك وفي البلقان، قلت وضعكم الآن في البلقان أي أحسن لقبل 30 سنة؟ قالوا والله ما في مقارنة، انتشار الإسلام الآن وعودة الناس إلى الإسلام وإلى الدين الصحيح، كان آباؤنا يقتلون على الهوية. إذن هذه حقائق أيها الأخوة. إذن لماذا نحن نيأس؟ لماذا نقنط؟ لماذا نقول؟ خذوا أيضا أمثلة واقعية. فلسطين قبل 30 سنة ما كنا نعرف، أو 40 سنة، ويشهد هذا من هو في سني أو أكبر مني من أخواني وآبائي، إلا أصوات الشعبية والديمقراطية والشيوعية والعلمانية والعربية، صوت الجهاد من أضعف الأصوات. ثم جاءت مشاريع السلام وتصوروا أننا سنعيش مع اليهود في وئام وسلام، وبدأت المبادرات التي لا تنتهي. فماذا انتهت الوصف؟ الآن في انتخابات تحدث في فلسطين في حماس، تفوز حماس، تصور يعني في تزوير الانتخابات، من الذي أشرف على الانتخابات؟ هم الأمريكان واليهود والسلطة الفلسطينية، وتفوز حماس. الناس يريدون الإسلام. يحدثني أحد الأخوان قبل أيام كنت في قطر، يقول كنت عند مركز مراكز الانتخابات في مصر، فجاء شخص فلاح صعيدي قال معه البطاقة، ماسك البطاقة يبي يدخلها في الانتخابات، قال أين هو الصندوق اللي بيقول الإسلام هو الحل؟ ما يعرف من اللي قال فيه. يقول كنا هذا الصندوق، قال هو اللي بننتخبه، الناس يبغون الإسلام هو الحل، عام مسكين ما يدري بس يبغى اللي يقول الإسلام هو الحل. نعم يا أخوان، الناس مقبلون على دين الله جل وعلا. نعم في آلام في فلسطين، آلام في العراق، آلام أخواننا من السنة قتل فقط خلال الأشهر الماضية أكثر قرابة 60,000 من أهل السنة على أيدي الرافضة وأمريكا، قاتلهم الله. لكن ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. مع مرارة الواقع في العراق أبشركم، التقيت قبل أيام في قطر مع وفد من إخواننا جاءوا من العراق يقول والله في داخل العراق انتصارات للمجاهدين عجيبة جدا، لكن لا تضرب. يقول إذا سمعتم ثلاث عمليات ضد أمريكا 73 عملية. موقع الوثاق، تعرفون موقع الوثاق؟ أتدرون يعرف الشباب؟ أعلن أنه قتل من الأمريكيين قرابة 40,000 أمريكي. فسألت أخوان العراقيين قالوا الرقم أكثر من ذلك، بينما أمريكا قد أعلنت أن قتلوا منها منذ دخلت العراق 2000 بس، بينما القتلى من الأمريكان خلال ثلاث السنوات الماضية أكثر من 40,000 أمريكي. سمعتم مني قصة طريفة أذكرها لطرافتها، جاءني بعض المشايخ ودخلوا علي في المكتب من العراق كبار، وقال يا شيخ عندنا قضية نحب يصدر بيان حول العراق، وتأثر المشايخ بيان وكذا. قال عندنا سؤال فقهي، قلت تفضلوا. قالوا عندنا الأمريكان كانوا إذا قتل منهم أحد ذهبوا بهم إلى أمريكا، زادوا بدأ يرمونهم بالصحاري، يأخذون شركات ترميهم بالصحراء، كثروا بدأ يرمونهم في دجلة والفرات، فأصبحت السمك تأكل منهم سمنة السمك. يجوز ناكل السمك ولا ما يجوز؟ قلت والله حلال على هالسمك بس. قال فتوى ليش لا؟ أنا ما قلت فتوى بس يعني عجبني هذا السؤال. نعم. أو لا حكم جلالة؟ هذه حقائق، حقائق يا أخوان، لكن ما تظهر. لا نيأس لا نقنط، لكن لا يعني أن إخواننا نقول والله بردوا سلام اتركوهم، لا، يعانون في أبو غريب، يعانون في جنتنامو، يعانون في داخل العراق، في ذبح للمسلمين، في تقتيل لأهل السنة على يد الرافضة رقم واحد قبل أمريكا. لكن أبشروا أخوتي الكرام، أقول في فلسطين الصوت الأعلى هو للجهاد وللإسلام. سقطت جميع الشعارات الأخرى. لماذا لا أكون متفائلا أيها الأخوة؟ أنا قبل 30 سنة كيف كانت روسيا في جبروتها؟ أين ذهبت روسيا الآن؟ أصبحت تجري خلف أوروبا، خلف أمريكا، ذنبنا الذنب أصبح. أين روسيا؟ لماذا لا أكون متفائلا أيها الأخوة وأنا أمريكا الآن أراها والله تسقط مع انتفاخ أمريكا؟ كما ترون التقارير الحقيقية أن أمريكا تسقط، لكن كما قال ابن خلدون رحمه الله، كما تقوم الدول في عقود تسقط في عقود، تحتاج وقت. وأعظم سقوط لأمريكا هو سقوطها من القلوب. وفي حكمة وسنة، قبل أن تسقط أي دولة من الواقع تسقط من القلوب. أمريكا الآن هي أمريكا قبل 40 سنة وثلاثين سنة؟ الذين يدافعون عن أمريكا قبل 20 سنة من أبناء جلدتنا وأن دولة الحرية والديمقراطية، حتى أعرف أن بعض أبنائنا هداهم الله إذا ذهب يدرس يفرح إذا ولد له ولد في أمريكا حتى يأخذ البطاقة الزرقاء أو الخضراء أو. الآن أمريكا من يدافع عنها؟ من يستطيع يقوم دافع عنها؟ يرمى بالتجارة لو يدافع عن أمريكا. ظلم أمريكا، جبروت أمريكا في بغريب، في جنتنامو، في سحق العالم، من أعظم وسائل وأدل سقوط أمريكا كذبها. الكذب يا أخوان تجمع العالم كله على قبحه، حتى أصحاب الديانات الباطلة. الآن أمريكا تكذب جهارا عيانا، هذه أخلاقيات، وإذا سقطت أخلاقيات أي إنسان أو دولة فقد انتهت. أمريكا لم يبقى لها أخلاقيات، لا في العدل ولا في الحرية ولا بالصدق. طيب ألستم تقولون جئنا للمنطقة العربية من أجل الانتخابات والحرية والديمقراطية؟ أليسوا يضغطون على بلادنا بلاد المسلمين يقولون يلا انتخبوا، دعوا الناس ينتخبون؟ طيب لما انتخب الفلسطينيون أنتم أول من وقف ضد حماس وهددتم العالم أن يساعد حماس. طيب هي الآن وصلت إلى السلطة بأسلوبكم بطريقتكم بالذي جئتم تبشرون به، ولما نجحت حماس وقفتوا هو أنتم؟ هذا أخلاقيات. فأبشروا أبشروا، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. والله لا أشك أن أمريكا ساقطة، لكن ما ذلك عند ربي، لكنها تهوي الآن. هذه حقائق يا أخوان أبشركم. يقول أحمد فتيحي، كان يدرس، أو وليد فتيحي دكتور معروف وعاش في أمريكا ولا أدري هل هناك أو لا في جدة الآن، يقول برامج الدعاة مضغوطة. يقول أحد علماء الأمة وهو شيخنا الشيخ سفر الحوالي شفاه الله وحفظه، يقول: لو أنفق أعداء أمريكا البلايين للدعاية ضدها لما استطاعوا أن يغيروا من نظرة العالم نحوها مثل ما فعلته بنفسها في السنوات الأخيرة من حملتها الظالمة ضد المسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق، بل وداخل أمريكا مع عداوتها واستخفافها بالعالم أجمع، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أيها الأخوة، لماذا لا أتفاءل؟ الصوت الأقوى في العالم الآن للإسلام. أين الشيوعية؟ أين القومية وقد عاشت في بلادنا وبلاد المسلمين ردحا من الزمن؟ أين ذهبت وبقي الإسلام راسخا قويا؟ أخوة الكرام، الجهاد الآن، ما كنا نسمع بالجهاد قبل 40 سنة إلا في فلسطين ومواقع قليلة، ثم جاء الجهاد في أفغانستان، الآن الجهاد أين؟ في فلسطين، في العراق، في الشيشان. لكن الذي يجري في بلادنا من تفجيرات وغيرها ليس من الجهاد، أقولها صراحة وصدقا ونصحا، ما يجري من تفجيرات في بلادنا باسم الجهاد ليس هو الجهاد، لا والله. أقولها ديانة ودينا، وقلتها وأقولها، ولولا ضيق الوقت لا ذكرت لكم الأدلة، وبخاصة من سورة القصص في قصة موسى مع القبطي، وقد قتل قبطيا كافرا في دولة ملحدة، ومع ذلك قال: هذا من عمل الشيطان، رب اغفر لي، فغفر له. الأمر عظيم، فكيف يقتل المسلمون باسم الجهاد؟ لا، لكن الجهاد موجود في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، في كشمير، موجود الجهاد ولله الحمد في ميادينه الصحيحة. الآن الجهاد هو القوة، ما كنا نعرف هذا قبل 40 سنة. فأبشروا، الأمة مقبلة على جهاد عظيم مع أعدائها من اليهود والنصارى، ولكنني أخشى من استعجال بعض الشباب فينقلون الجهاد لبلاد المسلمين فيسيئون إلى الجهاد ويشوهون سمعة الجهاد، وإن كانت نيات بعضهم حسنة لكن النيات وحدها لا تكفي. إن لم تكن على وفق منهاج النبوة وعلى الحق فلا. لماذا لا أتفاءل أيها الأخوة؟ أذكر هذه القصة، قرأت كتابا في بداية 90 هجري، يقول: عام 2000 ستكون، عام 2000 يعني قبل 30 سنة، في ذاك الوقت ستكون أندونيسيا نصرانية، كل أندونيسيا، فرصدت المليارات، مليارات، مئات المليارات لتنصير أندونيسيا أكبر دولة إسلامية من عدد السكان عام 2000، يعني قد مضى 7 سنوات، الآن انتهت 2000 وجاءت 7 سنوات بعد، أو 6 سنوات، تحولت أندونيسيا إلى نصرانية؟ لا، بالعكس، أبشركم والله في أندونيسيا الآن ما شاء الله ما شاء الله دعوة وصحوة ونشاط، نعم فيها محاولات لأعداء الله لكن لم يستطيعوا. قصة طريفة، حتى يحول أندونيسيا إلى نصرانية خلال 30 سنة، ما عندهم ناس، بدأ يأخذون الفقراء من الشباب المسلمين، يقول: تعال وزع، هذه أنا جيل ولك كذا. مع الجهل ومع الفقر ومع الحاجة يقوم الشباب المساكين هناك من أبناء المسلمين ويزع أناجيل ويوزعون أشرطة نصرانية ويوزعون. يوم من الأيام رأوا شابين، الكنيسة التي تشرف على النشاط النصراني والدعوة للنصرانية في أندونيسيا، رأوا شابين نشيطين، فاجتمعوا قالوا: هذين الشابين فيهم نشاط عجيب جدا، يعني بدل ما يوزع مثل 1000 إنجيل يوزع 1000، بدل ما يذهب لخمس قرى يذهب لعشر قرى، لازم نكافئهم. فقال: أحسن ما نكافئهم في غير المكافأة المادية المعروفة، نعطيهم تذكرة حول العالم. اتفقوا على ذلك، ناداهم رئيس البعثة التبشيرية وقال: تعال أنتم ما شاء الله، يعني هم قال ما شاء الله لكن هذا على لساننا والحمد لله، فقال: أنتم أثبتتم نشاطكم وجدارتكم ويعجبنا منكم، لكم مكافأتكم وسنزيدكم، لكن هذه تذكرة لكم حول العالم، أين تريدون أن تذهبوا؟ قالوا: نريد مكة والمدينة. يبون مكة والمدينة، هذا اللي يزعون الأماجيل ويدفعون ونشيطين، هذا الحقيقة. وأذكر قصة حدثت في مصر أيام الغزو النصراني لمصر، في واحد من مسؤول الكنائس جاء وقدم لرئيسه في القاهرة وقال: القرية الفلانية في مصر أصبحوا كلهم نصارى، فتح عنده مستوصف ومدرسة وأعطاهم فلوس، قال: كلهم نصارى؟ قال: اجمعهم لي قرية بسيطة. ذكي هذا النصراني المسؤول عليه، فقام وجمعهم في مكان ويبغى يختبرهم هل فعلا تحولوا نصارى ولا لا، لأن عقيدة النصارى عقيدة التثليث كما تعلمون. قال بقول لكم قصة يا شباب، طبعا بسطاء عوام. قال كنت أمس في القاهرة، فواحد سقط من الدور 13 ثم قام يمشي، قام واحد ما شاء الله قال وحدوه، التفت على صاحبه قال ما سويت شيء، يعني قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. هم المصريين إذا أجدوا أمر عجبهم قالوا لا إله إلا الله، فيقول أنت بل حولت القرية إلى النصرانية، هذا لما رأى شيء أعجبه قال وحدوه، يعني ما أدخلتهم من النصرانية. وهذا حقيقة يا أخوان، هذه حقائق. فلماذا لا نتفائل؟ ينفق مليارات بل والله مئات المليارات، عدد الإذاعات النصرانية والقنوات الفضائية بالآلاف، ومع ذلك ما أثرت كما ينبغي، ولا أقول لها تأثير. عدد المسلمين الآن في الجيش الأمريكي يفوقون 15,000 في الجيش الأمريكي، وإن شاء الله هم في زيادة، أبشروا. إذن أيها الأخوة، توقع الكثير أن أمريكا ستحد من انتشار الإسلام بعد أحداث سبتمبر، فإذا الإسلام يزداد انتشارا، حتى أقوى ديانة عالمية في أمريكا الآن هم المسلمون، وعددهم الآن يزيد على 6 ملايين مسلم في أمريكا، وهم الديانة الثانية بعد النصرانية. ولذلك يقال لماذا، لماذا نتفائل؟ نعم سنتفائل بإذن الله، ولكننا نحتاج إلى التفاؤل العمل، إلى حسن الظن بالله جل وعلا، نحتاج إلى التربية الجادة وإلى بعث الإيمان في نفوس الناس. لا أريد أيها الأخوة التفاؤل السلبي. ما الفرق بين التفاؤل السلبي والتفاؤل الإيجابي؟ التفاؤل السلبي نقول ما شاء الله، حدثنا فلان الإسلام سينتصر، نفتح الراديو، متى ينتصر الإسلام؟ لا يا أخي الكريم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أريد التفاؤل الإيجابي، هو العمل الجاد الدؤوب بالصبر والتحمل. وهنا أبشروا بإذن الله، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله. هنا يحدث الانتصار بإذن الله. لا بد من الإحساس بخطرة العدو. لا تتصورون أن أقول لكم لا تهتموا بعدوكم، بل قال الله جل وعلا في مواضع عدة في القرآن هم العدو فاحذرهم، خذوا حذركم وليأخذوا حذرهم، لكن الحذر غير الخوف، فلا تخافوهم وخافوني. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فرق بين الحذر والخوف، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد، وأن نحذر من أعدائنا ومن مكائدهم، ومكروا مكرا كبارا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لكن لا نخاف منه. فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم وخشوني، إياكم أن يتسلل الخوف من الأعداء إلى قلوبنا، لكن نحتاط لهم وأن نعمل بجد وصدق. لا بد أيها الأخوة من قيام العمل المؤسسي والبعد عن العمل الفردي، الاعتدال والواقعية في وصف الواقع، لا إفراط ولا تفريط. نصف الواقع كما هو بقوته وضعفه بإيجابياته وسلبياته. لا بد من اجتماع الكلمة ووحدة الصفوف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا بد من سلامة المنهج والأخذ بمنهج الوسطية الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على هدي سلف هذه الأمة. والله لن ننتصر هذه الأمة إلا كما انتصر أولها على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نحتاج إلى هذا المنهج، إلى منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. بماذا صلح أولها؟ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى الدعاء، لكن الدعاء ليس الدعاء البارد. إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. متى دعا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أعظم الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ وهو في مقابل قريش في بدر، بينما لما كان في عند الكعبة وجاءه أصحابه قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن من كان قبلكم يوضع المنشار ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دين الله، والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر هذا الدين، مع أنه فقط طلب الدعاء. لماذا؟ هو يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، لكن خاف أن يتكلوا على الدعاء. بينما عندما واجه العدو دعا صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو قبل ذلك. وفي القرآن ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ما قالوها وهم عند أهلهم. نحتاج إلى الدعاء، ولكنه الدعاء العملي، الدعاء كما قال عمر رضي الله عنه وقد جاء لقوم عندهم إبل، قال إذا أصيبت الإبل عندكم كيف تعالجونها؟ قالوا عندنا امرأة عجوز طيبة صالحة ترفع يديها وتدعو للإبل وتشفى الإبل. قال ما شاء الله، هذا عمل طيب والدعاء طيب، لكن لو أنكم خلطتم من الدعاء شيء من القطران، يعني ادعو طيب لكن مع الدعاء ادهن الإبل في القطران حتى تشفى من الجرب. ألم أقول لكم بعد المغرب أن موسى عليه السلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، جمع بين أخذ السبب في السعي إلى الظل ثم سأل الله جل وعلا. نحتاج إلى الدعاء، لكنه ليس الدعاء الذي يكون فيه ضعف وسلبية، كل منا على حسب طاقته وقدرته. التوبة والاستغفار وصدق الالتجاء والصبر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عقبات تؤخر النصر والتفاؤل الذي تحدثت عنه، وهو الاستعجال والتنازل واليأس والتشاؤم والقنوط. الاستغراق في اللحظة الحاضرة، احذروا من الاستغراق في اللحظة الحاضرة. نقول الأوضاع سيئة، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. حذاري من الاستغراق في هذا الوضع، وهزائم المسلمين تؤثر في نفوسنا. خطورة الإغراق في التفاؤل، لا، أنا أريد التفاؤل المعتدل المتزن الإيجابي الذي يدفع للعمل لا يدفع للقعود. تحميل الأعداء المسؤولية، هل ينتظر من الأعداء إلا لك؟ لا تحمل الأعداء المسؤولية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، ما قال من قريش، قال هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الاختلاف والتفرق مما يؤخر الانتصار. نفوذ المنافقين وتسلطهم وبثهم الإشاعات والأكاذيب والسعي لتفريق الأمة وتناحرها. الهزيمة النفسية وسوء الظن بالله والاستسلام للواقع، ترك الأخذ بالأسباب والتواكل بدل التوكل على الله جل وعلا. أخوتي الكرام، ما أحوجنا إلى العمل الجاد، إلى العمل الصادق بنفوس مؤمنة صادقة. أبشروا والله، نقاط التفاؤل كثيرة وأسبابها عظيمة. لما فقط نظرة يسيرة إلى بلادنا، انظر عدد الملتحقين بجماعات تحفيظ القرآن بمئات الآلاف والحمد لله، رجالا ونساء. الأمة فيها خير أيها الأخوة، الأمة فيها مواطن قوة، المهم أن تستثمر مواطن القوة، وأن لا نتيح الفرصة لأعدائنا ليتربصوا بأمتنا. بلادنا أيها الأخوة بلاد الحرمين، علينا مسؤولية في المحافظة عليها، المحافظة على أمنها. لكن لا يتصور أحد منا أن الأمن هو الأمن الجسمي فقط، لا، الأمن أمن شامل، الأمن الفكري. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الاجتماعي، الأمن الفكري، الأمن العقدي، الأمن البدني. ثم أختم، هناك رابط قوي بين الأمن ورغد العيش وبين الخوف والجوع. هذه سنة مضطردة، إذا حدث الخوف حدث الجوع، وإذا وجد الأمن وجد رغد العيش. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظروا كيف في هذه الآية قرن بين الأمن ورغد العيش وبين الجوع والخوف، لإلاف قريش، إلاف رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. مسؤولية الأمن بالنسبة لنا في بلادنا عبادة، أن نحافظ على بلادنا. الذين يروجون الأفكار المنحلة والله إنهم أشد جرما ممن يروج المخدرات. بعض الذين يفجرون الآن، يفجرون الممتلكات بأي اسم شاءوا، هؤلاء يخلون بالأمن. الذين يكتبون المقالات الكفرية الآن في بعض مجلاتنا وصحفنا يجب أن يؤخذ على أيديهم، وإلا فهم سفهاء. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أشد من المخدرات وأشد من الجرائم اللاأخلاقية في نشر الفكر الإباحي أو تغريب المرأة أو البعد عن شريعة الله، يجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء السفهاء. هؤلاء مجرمون يخلون بالأمن كما يخل به قطاع الطرق وكما يخل به المفجرون. أفكار علمانية، أفكار تحررية، بعد عن الله جل وعلا، مسؤوليتنا تجاه بلادنا وبلاد المسلمين عظيمة، لكن بلادنا مسؤوليتها أعظم، لأنه لو اختل الأمن في بلادنا لا قدر الله ما الذي يحدث؟ يختل ركن من أركان الإسلام الحج، من يستطيع أن يحج؟ من يستطيع أن يعتمر؟ انظر إلى الكعبة الآن مليئة والحمد لله في مكة، انظر إلى المدينة مليئة، لو أن الناس اختل هذا الأمن لا أرانا الله ذلك اليوم، ما استطاع الناس أن نصل إلى مكة ولا المدينة. لو اختل الأمن في بلادنا ما ساعد الناس أخوانهم في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي مشارق الأرض ومغاربها. هذه البلاد بلاد مباركة بعلمائها وأهلها وقادتها ومسؤوليها ورجالها ونسائها، مساجد في العالم انتشرت عن طريق أهل هذه البلاد. إذا اختل الأمن انشغل الناس بأنفسهم ولم يقوموا بأمر الدعوة، حاشاكم من ذلك. لو أن الأمن اختل، هل أستطيع أن آتيكم من الرياض خلال ساعات وأرجع إلى الرياض خلال ساعات؟ فلنتق الله في بلادنا وفي بلاد المسلمين، ولنعلم أن مسؤولية الأمن في بلادنا مسؤولية عبادية تعبدا لله جل وعلا، وليست خاصة برجال الأمن فقط، كلنا رجال أمن، ولكنه الأمن الشامل، الأمن العقدي، الأمن الفكري، الأمن الاجتماعي، الأمن الغذائي، الأمن البدني. كل ما يخل بالضرورات الخمس: الدين، النفس، العقل، المال، العرض، كلها مخلة بالأمن، وإخلال، وأعظمها ما يتعلق بالدين. وقد رأينا بوادر لأناس يقولون الكفر الصراح في بعض وسائل إعلامنا، هناك من يستهزئ بالله ورسوله. لا تتصوروا أن الاستهزاء بالله ورسوله فقط في الدنمارك، موجود أناس عندنا في بعض وسائل إعلامي عبر تمثيليات لا بارك الله فيها يستهزئون بالمتطوعين من المؤمنين. والمنافقون عندما استهزئوا بالصحابة ما قال الله جل وعلا لماذا تستهزئون بالصحابة؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. جعل الاستهزاء بالصحابة استهزاء بالله وآياته ورسوله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذين يستهزئون باللحى أو بالمتطوعين أو بالمتدينين أو بالعلماء والدعاة يستهزئون بالله ورسوله، هذا هو نص القرآن. فلابد أن نحافظ على بلادنا بالأمن الشامل بالأمن الكامل حتى لا نؤتى على حين الغرة كما حدث في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
قناة الحج والعمرة.
أيا لاهيا في دروب الحياة تسير القطى في دجى الحيرة، وتقضي الزمان بغير اعتبار، وإذاك أبصر من الغفلة.
ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة ودع نزوة أو مكانا مريبا
وحاذر رقيا من الزلة
وحاذر أخي من الزلة
ولا تسترح للهوى برهة وعفا تتامى عن الشهوة ولا تتبع أي خلق مشي فتجهد ملامة مع الحسرة
فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله
أداك السبيل إلى الجنة
هلم نعش بالكتاب المبين وهدي إمام الورى
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com
قناة الحج والعمرة